مستمعينا الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. ذكر الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية والعراقية تستعد لشن هجوم نهائي على مواقع الميليشيا التابعة لرجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر في مدينة النجف. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن بيان أصدره الكرنل أنتوني أم هاسلم قائد الوحدة الاستطلاعية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية المارينز في النجف أن القوات العراقية والأمريكية تقوم بالاستعدادات الأخيرة وهي تتأهب لإنهاء هذا القتال الذي بدأته ميليشيا مقتدى الصدر بحسب تعبيره. من جهته دعا الصدر أتباعه من ميليشيا جيش المهدي إلى مواصلة القتال حتى إذا مات أو استشهد بحسب ما نقلت وكالات أنباء عالمية عن بيان أصدره اليوم الأربعاء. فرانس بريس نقلت عنه القول: أدعوكم إلى مواصلة القتال ضد قوات الاحتلال حتى إذا مت أو استشهد بحسب تعبيره. ووجه الشكر لأتباعه في مدن البصرة والعمارة والناصرية قائلا لهم في البيان: احذروا تقسيم المحافظات فذلك يفيد أهل الباطل بحسب تعبيره. كما وجه الشكر أيضا لمن حاولوا حل الأزمة سلميا. ومن الناصرية أفادت رويترز بأن آلافا تظاهروا اليوم هاتفين بسقوط رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي، وقاموا بإشعال حريق في مكتب الحزب الذي يتزعمه وهو حركة الوفاق الوطني العراقي. هذا وقد دعا نائب الرئيس العراقي إبراهيم الجعفري الذي يتزعم حزب الدعوة الإسلامي أيضا، دعا القوات الأمريكية إلى مغادرة النجف لوقف القتال الدائر هناك. رويترز نقلت عن الجعفري في تصريحات بثتها فضائية الجزيرة الأربعاء: أدعو إلى نزع السلاح وأدعو كذلك إلى أن تخرج القوات متعددة الجنسيات من النجف وأن تبقى النجف خالية إلا من قوات عراقية، والقوات العراقية هي التي تقوم بإدارة العملية الأمنية في النجف الأشرف على حد تعبيره. وأضاف نائب الرئيس العراقي أنه ينبغي على الحكومة العراقية المؤقتة أن تبقي الجسور السياسية مفتوحة مع الصدر وأتباعه، لكنه قال إنها يمكن أن تلجأ إلى ما وصفها بإجراءات استثنائية إذا رفض الصدر كل المحاولات واستمر في القتال. يشار إلى أن القوات الأمريكية أعلنت مقتل 360 من الموالين للصدر حتى الآن في النجف، فيما نقلت رويترز عن ناطقين باسم الصدر إن هذا التقدير فيه مغالاة. وفي تجدد لأعمال العنف في أماكن أخرى في البلاد، ذكرت مصادر طبية أن 6 عراقيين على الأقل قتلوا وأصيب 10 آخرون بجروح عندما انفجرت قنبلة في أحد الأسواق الواقعة شمالي بغداد اليوم. رويترز نسبت إلى هذه المصادر أن الانفجار وقع في قرية خان بني سعد ولم ترد تفصيلات أخرى. من جهتها ذكرت وزارة الصحة العراقية الأربعاء أنه خلال الساعات 24 الماضية لقي 30 حتفهم على الأقل وأصيب 219 بجروح في 5 مدن عراقية بما في ذلك العاصمة بغداد، ولا يتضمن هذا الرقم النجف أو أعداد القتلى بين القوات متعددة الجنسيات. أما ميليشيا جيش المهدي فقد أعلنت اليوم مقتل 10 من عناصرها وإصابة 30 آخرين بجروح في اشتباكات بجنوب البلاد مع القوات البريطانية. رويترز نقلت عن علي الأسدي مسؤول مكتب الصدر في محافظة العمارة أن دبابات بريطانية تساندها طائرات أمريكية حاولت عند منتصف ليلة أمس الثلاثاء اقتحام المدينة وخصوصا الأحياء التي يتمركز فيها مقاتلو جيش المهدي على حد تعبيره. وأضاف أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين وأن القوات البريطانية انسحبت الساعة 6 من صباح اليوم إلى الجهة الغربية من المدينة حيث تتمركز الآن بحسب ما نقل عنه، ولم يصدر أي تعليق من القوات البريطانية. أفاد بيان صادر عن مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني بأن الفريق الطبي الذي أجرى فحوصا للسيستاني أكد عدم حاجته لإجراء عملية جراحية. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن البيان أنه أجري لسماحة السيد السيستاني خلال الأيام الماضية عدد من الفحوص الخاصة بالقلب وشرايينه. وكان السيستاني وصل بعد ظهر الجمعة إلى لندن لتلقي العلاج بعد تعرضه إلى مشكلة بسيطة في القلب حسب ما أفاد ناطق باسمه في العاصمة البريطانية. من طهران أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء أن عددا من الصحفيين الإيرانيين خطفوا في العراق. وجاء في النبأ أنه خطف عدد من مراسلي وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
نرحب بمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ في مستهل ساعة أخرى من بثنا اليومي، وتتضمن مقابلات مختلفة المواضيع، منها مقابلة مع نقيب المحامين العراقيين بشأن إعادة العمل بقانون عقوبة الإعدام في العراق، بالإضافة إلى بعض التقارير الأمنية. نبدأ هذه الفترة بالتعرف على الأوضاع الأمنية في بغداد ومدينة الصدر، إذ سنرافق أولا مراسلنا في مدينة الصدر ليث أحمد الذي التقى بعدد من المواطنين الذين عبروا عن قلقهم بسبب هذه الأوضاع التي تؤثر بشكل سلبي على استمرارهم بكسب قوتهم اليومي.
طبعا احنا ناس كسبة، فمعيشتنا تكون على يومنا اللي نطلع نشتغل به، فاليوم اللي نعزل به راح يأثر علينا بشكل كلي، فنرجع للبيت كأنه اليوم هذا انشطب من عمرنا. وشيء ثاني، احنا اساسا ما مرتاحين يعني من الوضع هذا، وما نفتهم يعني اللي الوضع اللي يصير هو المن والصالح من، وهاي كلها ضد المواطن.
هل كان لحظر التجوال التأثير على عملكم؟
طبعا تأثير كلش كبير، يعني احنا منطقة سكنانة مجرد ما نعبر القناة نوصل للبيت.
أبو حمزة صاحب أسواق، ما هو رأيكم بالأوضاع السائدة حاليا في مدينة الصدر وتأثيرها على أداء عملكم اليومي؟
والله الأوضاع مو جيدة، ما ترضي أي مواطن يعيش بهالبلد هذا. كل المواطنين يردون الاستقرار ويردون استتباب الأمن لممارسة أعمالهم اليومية والتأمين على عائلته وعلى عمله وعلى وضع الحياتي. اللي جاي يصير مو من مصلحة الوطن، الطرفين خسرانين. هذا المواطن يجب أن تنزل له السلطة لأدنى مستوى. إحنا اللي جاي نلاحظة الناس البسطاء اللي هم جاي يتعرضون للإشكالات اللي جاي يصير هسه، فأنزل لمستواهم وأناقشهم وأفتهم منهم شو يردون خاطر تنحل كل مشاكلنا إن شاء الله.
هل تأثر عملكم اليومي بالأحداث الجارية حاليا؟
بالطبع تأثر، لأنه الطريق شبه فارغ، الناس ما مأمنة على 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 حياتها، على على دوام، على عملها اليومي، فلذلك تأثرنا وإحنا شبه معزلين، شبه الشارع فارغ. طرفين حلنا وحضر تجوال، الدولة والميليشيات اللي قالت حضر تجوال من الوحدة فما فوق.
وللوقوف على مجريات الأحداث في الساحة العراقية وأسباب استمرار الأزمة، التقينا عبد الرحمن عناد مدير تحرير صحيفة القاصد.
من هو برأيكم يقف وراء هذه الأحداث على الساحة العراقية الآن، وما هي الأطراف التي تعمل على استمرار هذه الأزمة؟
من المعروف أن العراق يضم حاليا مجموعة من الأطياف السياسية والتنظيمات والحركات، بعضها قدم من الخارج وبعضها موجود في الداخل. لا يمكن القول أن الجميع مشكوك بأمرها، إنما هناك أحزاب وحركات وطنية معروفة تسعى لبناء عراق جديد. بالمقابل هناك أيضا مجاميع وحركات وتنظيمات لا يمكن القول إلا أنها تعمل ضد مصلحة العراق، وهذه المجاميع والحركات في الغالب والمشخص أنها قادمة من خارج العراق وتسعى إلى عرقلة إعادة إعماره أو تنظيم استقراره وبنائه من جديد.
كيف برأيكم حل هذه الأزمة الدائرة الآن بين ميليشيات جيش المهدي وقوات متعددة الجنسيات والحكومة العراقية بصورة عامة؟
الحوار هو الكفيل بحل كل الإشكالات والأزمات التي قد تنجم أو التي نجمت والتي نعاني منها حاليا، ويدفع الشعب مقابلها ثمنا غاليا من دماء أبنائه ومن أمنه ومن استقراره وقدرته على البناء وإعادة الإعمار وأخذ دوره العربي والإقليمي والعالمي.
ولا يسعى المواطن العراقي الذي يمر بحالة إحباط سوى الانتظار لإيجاد حل لهذه الأزمة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في العراق وبالذات في مدينة النجف، أجرت مراسلتنا في بغداد خماء المحسن استطلاعا لرأي العراقيين حول الصراعات المسلحة في هذه المدينة المقدسة.
احنا بالنسبة لنا يعني كإسلام احنا تحت راية القانون والنظام، تحت راية القانون والنظام، واحنا بالنسبة لنا هسه لحد الآن القتال مستمر، هذا مو من أجل الإسلام أبد نهائيا. حاليا القتال مستمر وهذا يخدم الناس المغرضة. السيد السيستاني الله يحفظه يقول أني لحد الآن أبدأ بالنصيحة، القانون أهم شيء، هو القانون، كل واحد يلزم البندقية مالته ويشمر ذراعه ميس. وأنا دا أحكي لك أنا شيعي،
ناس برياده تروح، حتى لو نحكي كل حل ما يصير، لان الناس جايه مرتزقه ويقاتلون بنص البيوت، اكو واحد يقاتل بنص البيوت ما يصير، مو قانونيا. احنا لابسين بجيش، هاي القاذفه بابعاد، الهاون بابعاد، الشغلات بابعاد، يعني شنو بنص البيوت يقاتلون؟ قتال ذولك الامريكان وراح قاتلهم ابعد عن الناس الساكنين ذولك، الاطفال، النساء، الشياب، حتى المقبره مخلصه، هادين الامريكان هم لو يريد بيهم خير، هم لو كان بقوا هنا هم يشيردون يردون تطول حتى يبقون، ما يفيد، كل حل ما يصير الا ما ظل طلعون ضد القتال المستمر.
هذا مو وضع، يعني لازم العراقيين يتحدون، يصيرون ايد واحدة، احنا خلصنا من ظلم، يرجعونا بظلم، لا لازم العراقيين القتال يوقف، يصيرون ايد واحدة، لان عندنا عراق عنده اعداء هواية، ليه يسوون هيك؟ يعني وانا هذا لا صحيح يسمعني، اتمنى اروح المقدرة الصدر واقول له
شو تقولي
له؟ اقول له وقف القتال، هاي مو وضع تسوون هيك، هاي يا جيش مهدي هذا اللي طلعنا من التالي، المهدي فدوى يقبل هيك؟ هو قال المهدي تعال سوي جيش.
هكذا ينظر العراقيون إلى مدينة النجف الأشرف منذ أن تحولت إلى ساحة معارك مسلحة. خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى مقابلة مع نقيب المحامين العراقيين المحامي كمال حمدون ملا علو، صرح أن العودة بالعمل بقانون عقوبة الإعدام سوف يحد من ارتكاب الجرائم، وأن العمل بهذا القانون جاء في وقته، وذلك بسبب الوضع الأمني الغير مستقر في العراق. جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه مراسلتنا جمان العبيدي، حيث أضاف قائلا:
عقوبة الإعدام منصوص عليها في القوانين العراقية وفي قوانين معظم الدول الأخرى العربية والعالمية، وهناك بعض الجرائم في رأيي ورأي الفقهاء يجب أن تطبق بحق مرتكبيها عقوبة الإعدام، لأن هناك جرائم لا يمكن إصلاح مرتكبها في مؤسسات الإصلاحية التي تسمى سابقا السجون، كثرة الأعمال الخطرة في هذا البلد، فلا بد من ردع مرتكبي الجرائم إعادة العمل في عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام قبل احتلال العراق كانت موجودة في مواد كثيرة في قانون عقوبات ومواد أخرى في قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة متفرقة، ولكن بعد الاحتلال مباشرة علقت عقوبة الإعدام من قبل الحاكم الأمريكي بول بريمر. على أثر هذا التعليق القضاء العراقي لم يطبق عقوبة الإعدام في
احكام المحاكم. اعادت الحكومه الحاليه الحكومه المؤقته العمل بعقوبه الاعدام في مواضيع محدوده ومعدده، ومنها جرائم القتل عند المقتل بظروف مشدده، جرائم الاعتداء على طرق المواصلات والاتصالات، جرائم المرتكبه بواسطة المواد الجرثوميه، وسائل الاعتداء على الامن الداخلي للدوله. عقوبه الاعدام كما قلت اهدافها هي ليس الانتقام بشخص المجنى عليه، وانما حتى يرتدأ الباقين من ارتكاب هذه الجريمه. وقد تحدث السيد رئيس الجمهوريه في لقائه مع نقابه المحامين والاربعاء، اشار الى ان هناك ضمانات في الحكم وتنفيذ عقوبه الاعدام.
هل تعتقد اعاده عمل بقانون عقوبه الاعدام جاء في وقته؟ كل يعرف ان الوضع الامني غير مستقر وهناك مظاهر من العنف، هل تعتقد ان هذا جاءت في وقته؟
هي لكل عقوبه اهداف، منها اولا اهداف العقوبه الاصلاح والرجع، تعويض ذوي المجنى عليه. لو جئنا الى في جريمه ما قتل 10 او 15 شخص، هذول المقتولين يعني لا يمكن ان اي ماده او اي مبالغ ماديه تعوضهم الا بالانتقام من المجنى عليه، وهذا من حق ذوي المقتولين. إضافة إلى أنه مهم ردع بقية من تسول نفسه بارتكاب هذه الجرائم، كما من يرتكب هذه الجريمة لا أمل في إصلاحه مطلقا.
محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كل يعرف أن هناك مجموعة من المحامين العرب يودون الدفاع عن صدام، بما أنك نقيب المحامين هل يحق لهم الدفاع أو ما هي وجهة نظركم وهل وافقتم على دفاعهم؟
احنا بالنسبة لنا أولا من يصير عندنا حالة أو طلب من محامي عربي للدفاع عن أي متهم، لا نأخذ بنظر الاعتبار شخصية المتهم سواء كان صدام حسين أو أي شخص آخر. بالنسبة لهذه الواقعة، تقدم نقابتنا طلب بحدود 22 أو 23 محامي، منهم محامين عرب ومنهم محامين أجانب غير عرب. مجلس النقابة التزم بنصوص قانون المحاماة المادة 3 من قانون المحاماة، فإحنا تقدمنا طلب من عدد من المحامين بهم عرب وبهم محامين غير عرب أجانب، طبقنا نص المادة 3 من قانون المحاماة التي تجيز للمحامي العربي أن يترافع في قضية معينة لدى محاكم الموصل، شرط أنه عنده صلاحية الترافع في نفس الدرجة للمحكمة، وقانون البلد اللي هو بيسمح للمحامي العراقي بالترافع وهي المعاملة بالمثل، إضافة إلى موافقتنا قبل المحامين. احنا بالنسبة للطلبات بالنسبة للمحامين العرب أبلغناهم احنا نوافق في حالة أن يكون قانون منص على يعامل العراقي بنفس المعاملة، إضافة إلى ذلك أن يريدنا كتاب من نقاباتهم يقولون يؤكدون على أنهم يعاملون العراقي بنفس المعاملة، أي إحنا موافقة نقابة المحامين معلقة على شرط المعاملة بالمثل، ولم يردنا أي كتاب من أي نقابة بالمعاملة بالمثل، يعني الشرط لم يتحقق لحد الآن.
أصدرت مذكرة باعتقال سالم الشلبي والدكتور أحمد الشلبي، ما هي الوجهة القانونية لهذه المذكرة وهل يحق لأي محامي الدفاع عنهم؟
بالنسبة للدكتور أحمد الشلبي والسيد سالم الشلبي، هذه مذكرات أمر قبض أصدرت دار القضاء، ولا سلطان على القضاء في هذا الموضوع. تهمة أحمد الشلبي هي تهمة التزوير وهي جناية، الكفالة يعني من يتهم في هذه التهمة قضاء اعتاد على أن لا يخرجه بكفالة إلى نتيجة المحاكمة أو إذا انتهى التحقيق وأفرج عنه هاي بحث آخر. أما بالنسبة لسالم الشلبي، سالم الشلبي متهم في جناية وهي الاشتراك في جريمة قتل، وهذه جريمة القتل قد تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب النص القانوني.
سيداتي سادتي، كان هذا لقاء مع المحامي كمال حمدون ملا علو نقيب المحامين العراقيين. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، سعى الكثير من العراقيين إلى تسييس الخطاب الديني وأعطوا لمنابر وهيئات إسلامية موقعا سياسيا مؤثرا حمل راية الرفض للعديد من صيغ العمل السياسي والإداري في العراق كالمؤتمر الوطني والحكومة والانتخابات. نبيل الحيدري طرح على الشيخ جواد الخالصي سؤالا عن معنى الاستمرار في رفض المطروح من الأفكار، وهل يمكن استثمار ما هو متاح من صيغ الانتقال إلى مرحلة أفضل للمجتمع العراقي؟ فقال:
أنا شخصيا مقتنع أن هذا لا يتم ضمن مؤسسات يصنعها الاحتلال، فأحاول أن أصنعها ضمن مؤسسات أخرى نصنعها نحن كعراقيين.
مثلا
هو المؤتمر الذي عقدناه ما كنا نقصد به أن تكون هنالك جماعة من العراقيين تلفت على شيء، وأحس إخواننا العراقيين من جاء للمؤتمر فأهلا وسهلا، من لم يأتي إليه فينشئ تنظيما آخر، مؤتمر آخر على نفس الاتجاه ونفس الأهداف، أن تنتهي قضية أن العراقي لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بتوجيه قوة من الخارج.
ولكن واقع الحال بعد سنة وأشهر لم ينجز العراقي في حدود إدارته الشخصية شيئا مميز.
العراقيون تمكنوا من إسقاط المشروع الأمريكي برمته، لأن هذا المشروع جاء تحت راية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإذا به ينتهي هذه النهاية التي رأيناها في السجون والشوارع. يعني كل اللافتات التي جاء مع تحتها الأمريكان العراق فشلت هنا في العراق. لماذا فشلت؟ في الحقيقة هناك سوء أداء من الأمريكان لا يختلف عليه اثنان، لكن هناك رفض شعبي عام، عدم تجاوب مع الأطروحة الأمريكية. بعض الأعضاء الذين كانوا في مجلس الحكم يفسرون إنجازات التي تحققت بأنها من خلال دورهم هم في الضغط في داخل مجلس الحكم. والحقيقة هذا الكلام ليس دقيقا، لأنه الكل يعلمون أن الحاكم السياسي كان يفرض آراءه على الجميع ولا يستمع إلى أحد. وبالأمس تكلم أحد أعضاء مجلس الحكم كلاما قاسيا جدا، يتحدث عن سرقات هائلة وديكتاتورية أقسام من ديكتاتورية صدام حسين، وأنا أعتقد هذا أيضا كلام لا يتسم بالعقلانية وغير مسؤول.
ألا تجد أن القيادة الدينية ورجال الدين في العراق زجوا بشكل من أشكال إلى مواقع سياسية ودخلت في تفاصيل حياتية ويومية فيها من لعب السياسة، مع احترامنا للعاملين في جو مجال السياسة، ومن مؤامراتها وأجوائها ما أربك الموقع للفكر الإسلامي الذي يقود؟
الفكر الإسلامي تكون قدسيته بقدر اختلاطه مع الناس وعيشه لهمومهم ومشاكلهم وسعيه لحلها. لا تأخذ القدسية من جعل المسلم أو عالم الدين أو رجل الدين بالمصطلح المعروف في مكان عال والناس تنظر إليه ويقول له كن بعيدا عنا ونحن بعيدين عنك. الإسلام يمتاز أنه هو الدين النبوي الذي يعيش مع الإنسان. السيد المسيح عليه السلام يقول من لم يكن له سيف فليبع رداءه وليشتره، والسيد المسيح هو رسول السلام، لكن يعلم أنه السيف ضروري في بعض الأحيان. هذا الكلام الذي تفضلتم به هو تساؤل له جذوره التاريخية، حتما تساؤلكم فيه براءة وفيه حب الإسلام، لكن هو الحقيقة يوجد من يتساءل هذا التساؤل في سبيل أن لا يتدخل الإسلام في الشأن اليومي للأمة، بينما الإسلام طاقة هائلة. الدين الاعتقاد يمكن أن يوظف سلبا، أنا معك، ويكون هذا التوظيف منطلقا للإساءة إلى الدين والمفهوم، أنا معك، لكن يمكن أن يوظف توظيفا إيجابيا فيكون قوة هائلة تدفع الأمة إلى تحقيق الاستقلال، إلى بناء البلاد. أنا شخصيا أقول في العراق نملك الفرصة الذهبية لكي نتجاوز الطائفية، نتجاوز العرقية، نبني مجتمعا إنسانيا سليما تتآخى فيه الأديان الأخرى، يشعر الجميع فيه بالأمن، ونعطي نموذجا للعالم. قد يكون المقصود من الغزو أن يموت الأمل والنموذج، يمكن نحن أن نحيي الأمل ونقدم هذا النموذج إذا فهمنا الإسلام على وجهه الصحيح. لكن نعم، إذا فهمناه بشكل مشوه سنكون متناحرين، ذابحين، قاتلين، مفجرين ومتفجرين دون وعي ودون فهم.
شكرا للشيخ جواد الخالصي في تداوله لموضوع حالة الرفض الدائم من قبل منابر وهيئات إسلامية إزاء كل الصيغ المطروحة للعمل السياسي بتهمة أنها تتم تحت لافتة الاحتلال، ومتناولا الإسلام والسياسة في حديثه لإذاعتنا. شكرا له. نبيل الحيدري، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة بس تعالي يا الحبيبة يا الحبيبة يا الحبيبة وشوفي حالي شمسي من بعدك مغيب لا لي خل ولا حبيب شمسي من بعدك مغيب لا لي خل ولا حبيب يا الحبيبة الحبيبة بس تعالي بس تعالي
سيداتي وسادتي. أما الآن فننتقل إلى كردستان العراق لنتابع بعض الأحداث من خلال تقارير المراسلين في السليمانية وأربيل وإدهوك. ففي السليمانية دعا السيد جلال طلباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني دعا الكرد للمشاركة بالانتخابات المقبلة التي تجري في العراق في مطلع العام المقبل بقائمة ديمقراطية فيدرالية عراقية مشتركة. ولاستطلاع رأي المعنيين حول هذه الدعوة التقى مراسلنا مصطفى صالح كريم الحقوقي السيد عبد الرحمن نوري وزير العدل السابق.
مما لا شك فيه بأن وحدة الكلمة والقرار تترك آثارها الإيجابية على مسار ونتائج جميع الأنشطة والمشاريع سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو فكرية. فطالما أن مشاركة الشعب الكردي في صنع مستقبل سياسي مشرق لعراق ديمقراطي فيدرالي أمر حتمي وضروري، بدون هذه المشاركة تصبح عملية التغيير في العراق أمرا عسيرا وإن لم يكن مستحيلا. وطالما أن الجماهير الكردية آلت على نفسها خوض غمار هذه الانتخابات المقبلة، فإن دعوة الأستاذ جلال الطالباني المشاركة بقائمة ديمقراطية فيدرالية عراقية مشتركة سأتي تعبيرا عن هذه الحقيقة. لذا فالواجب الوطني والقومي يملي على الجميع، على جميع أبناء الشعب الكردي بأحزابه السياسية وشخصياته المستقلة تلبية هذا النداء من أجل ضمان المستقبل السعيد لهذا الشعب المجاهد في بناء عراق ديمقراطي فدرالي، ومشاركة ممثلي الشعب الكردي في صياغة دستور دائم يضمن الحقوق والأماني القومية لهذا الشعب الذي قدم في سبيلها تضحيات دسام.
يعني هل ممكن تشكيل مثل هذه القائمة التي دعا إليها السيد بارزاني؟
نعم، إنه أمر ممكن ولا يعد أمرا مستحيلا، لأنني من خلال قراءتي لجميع آراء المواطنين في هذه المنطقة وفي هذا الإقليم أرى بأن الكل يود المشاركة، وطالما المشاركة تأتي بثمارها إذا كانت بقائمة مستقلة فالأمر إذن تعبيرا عن جميع آراء أبناء الشعب إن شاء الله.
أعتقد من خلال فهمي لدعوة طالباني أنه يذهب إلى حد أبعد، أنه يطالب بقائمة ديمقراطية عراقية عامة مشتركة ليست لكردستان وحده. هل ترى ذلك من الممكن أيضا؟
والله في الحقيقة أرى الآن بأن أوضاع العراق، الأوضاع المأساوية التي يمر بها الشعب العراقي هنا في الوسط والجنوب، فإن المشاركة بهذا بقائمة موحدة تشمل جميع الأطياف الشعب العراقي أرى بأنه أمر صعب، وأود وكلنا أمل بأن تتحقق هذه الغاية ويشارك الجميع، جميع أبناء الشعب العراقي في قائمة مشتركة لصنع عراق ديمقراطي فدرالي مزدهر في المستقبل إن شاء الله.
السيد عبد الرحمن نورسي الحقوقي ووزير العدل السابق، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أما الآن أعزائي فننتقل إلى أربيل، حيث نفى مصدر مسؤول بوزارة المساعدات والتعاون في الحكومة المحلية في أربيل نفى بشدة اتهامات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، والتي ذكر فيها بأن إدارة أربيل قامت بالاستيلاء على أجهزة ومعدات تعود ملكيتها إلى المنظمة الدولية. شمر رمضان التقى سيروان محمد مدير عام العلاقات الخارجية بالوزارة للحديث عن هذا الموضوع.
استغربنا كحكومة تقييم كردستان من تصريح السيد فريد إكهارت في هذا الوقت بالذات، لأنه كان هناك نوع من الاتصالات تجري بيننا وبين الأمم المتحدة فيما يخص عودة المنظمات التابعة لها إلى إقليم كردستان وإلى أربيل بالتحديد، وكان بعد فترة من بدء عمل اللجنة المختصة باستلام وتوزيع المواد المشترات من أموال النفط مقابل الغذاء اللي احنا بدأنا العمل به قبل أكثر من 3 أشهر. فهو توقيت هالتصريح هذا كان مستغرب بالنسبة لنا. وتعليقا على تصريح السيد إكهارت، احنا كحكومة إقليم كردستان نقدر نقول انه التصريح وما ورد في التصريح هو عاري من الصحة تماما. اللي عملناه احنا في حكومة إقليم كردستان هو توزيع استلام أول مرة، ثم توزيع المواد التابعة المشترات من برنامج النفط مقابل الغذاء، واللي كان من المفروض أن يسلم إلى حكومة إقليم كردستان سابقا، لكن الأمم المتحدة تأخرت بالجواب بالنسبة لنا. فإحنا اتخذنا قرار أنه المواد اللي هي أصلا تابعة للحكومة تستلم بصورة رسمية ومن ثم توزع بصورة رسمية إلى الوزارات التابعة للحكومة. قانونيا المواد إلى حد أخير يوم تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء كانت هذه المواد تحت تصرف الأمم المتحدة وقانونيا ملك إلها بصورة مؤقتة، لكن يوم 21/11 اللي هي كان اليوم اللي انتهى به قرار 986 تم تحويل ملكية هذه المواد إلى سلطة الائتلاف المؤقتة، ومن ثم من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى حكومة إقليم كردستان كممثل لمجلس الحكومة آنذاك. اللي صار هو كان عدد قليل من المواد اللي كان المفروض أن الأمم المتحدة تبقى معها لكي يتم الاستفادة منها في تنفيذ برامج الأمم المتحدة في الإقليم، لكن اللي حصل أنه الأمم المتحدة انسحبت من الإقليم ومن العراق بصورة عامة، فماكو أي حاجة لبقاء هذه المواد مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وكانت مخزونة بشكل سيء جدا بحيث أدت إلى تلف كمية كبيرة من هذه المواد خاصة الكمبيوترات والسيارات. وإحنا عازمين على إظهار هذه الحقيقة للعالم أنه الأمم المتحدة أساءت استخدام هذه المواد في إقليم كردستان العراق. حكومة إقليم كردستان كانت عازمة على إرسال رد رسمي إلى السيد روس ماونتن ممثل الشخصي والخاص للأمم المتحدة في واللي حاليا في عمان، لكن سيد روس ماونتن أظهر استعداد لإرسال وفد رسمي لاقليم كردستان للاعتذار لحكومة اقليم كردستان عن ما بدر من المنظمات الدولية فيما يخص التعامل مع هذه المسألة.
كان هذا مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة المساعدات والتعاون في أربيل معلقا على اتهامات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للإدارة الكردية بالاستيلاء على معدات وأجهزة تعود ملكيتها للمنظمة الدولية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى سيداتي وسادتي في كردستان العراق، ونرافق الآن مراسلنا في توك عبد الخالق سلطان الذي أجرى مقابلة مع الصحفي إسماعيل طه، حيث تحدث عن أبرز التغييرات التي طرأت على الصحافة العراقية بعد تسليم السلطة إلى العراقيين.
نعم، الصحافة العراقية بصورة عامة مرت وللأسف الشديد لأكثر من 3 عقود في أسوأ حالاتها، وتلك طبعا تتضمن الشمولية أو السلطة الفردية، وأنا أتحدث هنا طبعا بطبيعة الحال عن النظام البعثي المبات. في هذه الحالة الكارثية طبعا تطبعت ذلك في أذهاننا، أما في مرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية في 9 نيسان 2003 بالتأكيد حدثت تغييرات هائلة في العراق، يعني تغير كل شيء في العراق. البلد المنقسم تحول إلى بلد موحد، العقليات المشتتة والديكتاتورية والشاملة والفردية وحتى العنصرية تحولت إلى عقليات متفتحة. النظام الشمولي كما قلنا تحول إلى نظام ديمقراطي. الكردي الذي كان يوصف بالخارج على القانون والعاصي أصبح اليوم يسمى بأنه كان يقاوم الدكتاتورية من في سبيل استرداد حقوقه. إذن الصحافة كجزء مهم من حياة العراقيين أيضا حدثت فيها تغييرات إيجابية مذهلة. ما رأيك لو قلت لك بأن مثلا كانت العراق تصدر 3 أو 4 صحف وهي يعني نفس المادة ونفس المادة الخبرية والتقريرية تطبع في 3 أو 4 جرائد، اليوم تظهر في العراق أكثر من 200 أو 250 مطبوعة بين جريدة ومجلة ودورية. الصحافة تغيرت، وبالتأكيد هذا التغيير إيجابي جدا، وأنا متفائل بشأنها إن شاء الله.
وبخصوص الصحافة في دهوك، هل هناك تأثير للأحزاب فيها أو دور فيها، وخاصة كما نعلم بأن لكل حزب من الأحزاب التي تعمل في دهوك صحيفة خاصة بها؟
للأسف في إقليم كردستان بصورة عامة يعني هناك اهتمام بالعاصمة أكثر. دهوك تعتبر من المدن المحرومة من الصحافة. في 70s and 80s لم تكن أي صحيفة تصدر في دهوك. بعد الانتفاضة الأزادية المجيدة ظهرت فيها عدد يعني حوالي 20 مطبوعة بين جريدة ومجلة في دهوك، لكن أكثرها حجبت عن الصدور. مع ذلك يعني هنالك بصيص أمل، تصدر عدد من الصحف، عدد قليل للأسف من الصحف والمجلات.
هل نستطيع القول بأن الصحافة العراقية قد خرجت من تحت الضغوط الدكتاتورية لتدخل في قوالب حزبية ضيقة؟
نعم، الصحافة التي قلنا أنها كانت شمولية هنا طبعا تصدر بعفوية تامة. هنالك الصحافة الحزبية كما قلنا أكثر من 200 صحيفة ومجلة تصدر في العراق، هنالك صحف حزبية، هنالك صحف حرة، ولكن الصحف الحزبية هي الأكثر يعني اهتماما من قبل المواطنين، لأنها تمتلك شبكات واسعة من المراسلين في أنحاء العراق، هذا شيء رئيسي. الشيء الثاني أنها تصدر بطباعات فاخرة ورائعة راقية عفواً. الشيء الأبرز هنا هو التوزيع، هنالك صحف أهلية مثلا لا تخرج عن المدينة التي تصدر فيها كالموصل والبصرة والنجف وغيرها. إذن الصحافة الحزبية هي التي لديها مؤهلات أكبر، عدد صحفيها أكبر، عندها استكتابات لكتاب جديرين، ولكن المحطة المقبلة وهي بعد أن نستفيق من الدكتاتورية وأربعين سنة من القمع والاضطهاد إلى ما هنالك، أنا متفائل بأنه في المدة المقبلة القليلة سوف تكون هنالك صحافة حرة بشرط واحد مهم، هو أن لا تكون لا هنالك وزارة إعلام ولا مؤسسات إعلامية رقابية على الصحافة. دعوا الصحافة للصحفيين وليكتبوا ما يكتبون، وسنرى إن شاء الله ثمارا طيبة في هذا المجال.
كان معنا في هذا الحوار الصحفي إسماعيل طاهر، وقد تحدث عن أبرز التغييرات التي طرأت على الصحافة العراقية بعد مرحلة التحرير. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
بار چند رنگی نه بندی چون نسیرانه دستی خونده دستی من تقرب چین دیلانه دیلان عشق و جیانه اوی اوی بریوان ای بریوان بریوان تدل من برو روان تویزی نزل میالان اوی اوی بریوان بریوان تو جانامن تو سبر آدنامن دلی من بو تسوتی آره بوچی نهاتی دکمش بوچی نهاتی اوی اوی بریوان ای بریوان بریوان تدلی من بیرو روان تویزی نزمه میالان اوی اوی بریوان
ای بریوان بریوان تدلی من بیرو روان تویزی نزمه میالان
مستمعينا الكرام، أما الآن فنتابع بعض مستمعينا الكرام، أما الآن فنتابع بعض الموضوعات التي عدها ويقدمها ناظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي، وتتضمن حلقة اليوم عرضا لتقرير عن إعلان شركتين نفطيتين عالميتين البحث في فرص إجراء بحوث عن اثنين من أكبر حقول النفط العراقية.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن عرضا لتقرير عن إعلان شركتين نفطيتين عالميتين البحث في فرص إجراء بحوث على اثنين من أكبر حقول النفط العراقية، ومقابلتين إحداهما مع مدير الرقابة المالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الضرائب التي تفرض على موظفي الدولة، والثانية مع مدير إحدى الشركات الروسية عن التعاون الاقتصادي بين بغداد وموسكو. وفي حلقة اليوم متابعتان من عمان عن الإحصائيات الجديدة للتبادل التجاري مع العراق والعقود الدوائية التي منحتها وزارة الصحة العراقية لمصانع أردنية. شركتان نفطيتان عالميتان تدرسان فرص إجراء بحوث في العراق. ذاكرت اثنتان من كبريات الشركات النفطية العالمية هما رويال دوت شيل وبريتش بتروليوم بي بي، ذكرتا الثلاثاء أنهما تبحثان فرص إجراء أبحاث على اثنين من أكبر حقول النفط في العراق. وجاء في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء من لندن أن الحكومة العراقية كانت طرحت مناقصات لإجراء دراسات على حقلي كركوك والروميلا، وأفيد بأن آخر موعد لتقديم العروض هو 15 من آب الحالي. ناطق باسم رويال دوت شيل صرح بأن الشركة حصلت على وثائق المناقصة وهي تجري حاليا تقييما للفرصتين، فيما قال ناطق باسم بي بي إن الشركة تبحث التقدم بعرض في العراق، وأضاف أن الدراسة التي قد تجريها الشركة في العراق لن تتطلب وجود موظفين لها هناك، وذلك في إشارة إلى قلق الشركات الكبرى من الوضع الأمني. ونقل عن مصدر بصناعة النفط إن شركة شيل أيضا ستتمكن من إجراء الأبحاث دون إرسال خبراء إلى العراق. رويترز أشارت إلى أن شيل رفضت في الشهر الماضي فرصة للفوز بأول عقد أجنبي في قطاع التنقيب والإنتاج بالعراق لشعورها بأن الشروط ليست جيدة بدرجة كافية. على صعيد آخر، ذكر مسؤول في شركة نفط الجنوب الثلاثاء أن العراق يتوقع استئناف صادراته النفطية كاملة الأربعاء على الرغم من إغلاق الخط الأصغر من خطي أنابيب يمدان المرفأين الجنوبيين بعد أحدث هجوم تخريبي تعرض له الاثنين. ونقل عن وكلاء ملاحيين القول إنه يجري تحميل ناقلات نفط بمعدل أقل في مرفأ البصرة. يشار إلى أن معدل التحميل في هذا المرفأ يبلغ حاليا 42 ألف برميل في الساعة، مقارنة مع ما بين 75 ألفا و90 ألف برميل في الساعة في الظروف الاعتيادية. هذا وقد ساهم أحدث إغلاق لخطي الأنابيب في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية جديدة عند نحو 45 دولارا لبرميل الخام الأمريكي الخفيف. ضرائب موظفي الدولة. أدى قرار فرض الضرائب على موظفي الدولة والاستقطاعات التي باشرت بتنفيذها وزارة المالية من رواتبهم إلى جدل واسع في الآونة الأخيرة بشأن تطبيقها في الظروف الراهنة. عن هذا الموضوع أجرى مراسلنا في بغداد عماد جاسم مقابلة مع الدكتور يحيى الموسوي أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد ومدير الرقابة المالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي تحدث أولا عن عملية فرض الضريبة ونسبة الاستقطاعات من الرواتب.
فيما يخص موضوع الضريبة، الضريبة مبلغ من المال يستوفى من المكلف لحساب الخزينة العامة، والضريبة تمثل الركن الأساس في العلاقة الوثيقة بين أفراد المجتمع والدولة التي يعيشون فيها. ولنجاح عملية استحصال الضريبة أو نجاح الإدارة الضريبية في أداء مهامها المتعلقة بكيفية احتساب الضريبة وجبايتها وترحيلها إلى الخزينة العامة، العملية تستلزم توفر جملة من الدوافع الطوعية لدى المكلفين بدفع الضريبة وجهاز الدولة المعني ومؤسسات المجتمع الأخرى. الحصيلة الضريبية مهما كان مقدارها ستدخل خزينة الدولة لتسهم في تمويل الإنفاق العام الذي يتوزع على مختلف الاحتياجات اليومية. السلبيات للضريبة في الوقت الحاضر، عملية فرض الضريبة تشكل عبء على المكلف وعبء على الأشخاص المكلفين بدفع الضريبة بسبب العوامل النفسية التي يعيشها المواطن في الوقت الحاضر، خصوصا عملية فرض الضريبة على رواتب الموظفين، موظفي الدولة. الموظف كان في العهد السابق مضطهد، راتب قليل جدا، حاليا تم زيادة الرواتب، ولكن عملية فرض الضريبة أدت إلى سحب ما يقارب ربع الراتب من الموظف. معنى ذلك أن الدولة تعطي الراتب باليد اليمنى وتسحبه في اليد اليسرى. عملية السحب تتمثل فرض نسبة التوقيفات التقاعدية، نسبة عالية جدا، أعلى نسبة موجودة على الرواتب هي 10%، ثم تعقبها عملية فرض الضريبة بنسبة مرتفعة جدا، ما يقارب 32,000 للدرجة الأولى، 54,000 تقاعد و 32,000 دينار ضريبة. إذا وجدت استقطاعات أخرى معنى ذلك أن ثلث الراتب يذهب إلى الاستقطاع، مما يشكل عبئا كبيرا على الموظف. الموظف حاليا يعيش عوامل نفسية قسرية جدا، إضافة إلى عملية استقطاع الرواتب. الراتب يشكل الجزء الأساس لمعيشة الموظف. الحلول للضريبة، فعملية فرض الضريبة في الوقت الحاضر عملية غير مناسبة. سابقا كانت قوانين الضريبة لا تشمل راتب الموظف، في الوقت الحاضر شمل راتب الموظف وبنسبة أعلى من الضريبة للقطاعات الأخرى. الحلول الصحيحة لعملية فرض الضريبة تأجيل عملية استقطاع الضريبة في الوقت الحاضر من رواتب الموظفين، حفاظا على موظفي الدولة ومراعاة للظروف النفسية التي يعيشها الموظف لحين تحسن الوضع النفسي والأمني لهذا الموظف. شكرا.
كان هذا اللقاء مع الدكتور يحيى الموسوي، أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد، ومدير عام الرقابة المالية والتدقيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تحدث عن موضوعة الضريبة المفروضة على موظفي الدولة والاستقطاعات الأخرى والتي أثقلت كاهل الموظفين العراقيين وأثير الجدل عنها في الشارع العراقي بشكل واسع. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الصادرات الأردنية إلى العراق والعقود الدوائية الجديدة. تشير أحدث الإحصائيات الرسمية التي أعلنت في عمان أخيرا إلى تحسن حجم الصادرات الأردنية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، هذا في الوقت الذي قررت شركة النقل البري الأردنية العراقية وقف عملها في العراق حتى إشعار آخر لأسباب تتعلق بالوضع الأمني. التفاصيل مع مراسلنا في عمان حازم بيضين.
أشارت إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة إلى أن حجم الصادرات الأردنية إلى العراق بلغت خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام 262 مليون دينار، في حين توقع أمين عام الوزارة أن تحقق الصادرات الوطنية نموا بنسبة 40% خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، استنادا إلى مؤشرات أولية قال إنها تبين تحسن حجم الصادرات مع توسيع قاعدة السلع المصدرة من مختلف القطاعات. وأشار إلى احتمال تأثر حركة الصادرات عن طريق النقل البري بالأوضاع الأمنية السائدة على الطريق السريع بين البلدين، غير أنه قال إن عملية النقل تتم بنسبة كبيرة على الشاحنات العراقية، وتوقع أن يسهم ذلك في زيادة حركة الصادرات الأردنية إلى العراق، وأكد أن منطقة التحمير والتفريغ التي تم إنشاؤها على الحدود بين البلدين ستساهم في تأمين الأمن والحماية للشاحنات الأردنية وسائقيها، ذلك أنهم لن يعودوا مضطرين للسفر داخل العراق، وستناط هذه المهمة بالسائقين العراقيين الذين قلما يتعرضون لأعمال السلب والنهب والقتل مقارنة بالسائقين من جنسيات أخرى. وفي هذا الصدد فإن شركة النقل البرية الأردنية العراقية المملوكة لحكومتي البلدين قررت وقف عملها في العراق إلى إشعار آخر، وقالت إنها ستعود لنشاطها حال توفر الأمان على الطريق البري المؤدي إلى بغداد. وفي الأثناء شكى بعض السائقين من إلزام الشركات لهم بالتوقيع على وثائق تؤكد انحصار مسؤولية الشركة على الآليات فقط ولا تشمل السائقين، وهذا ما دعا رئيس نقابة أصحاب السيارات الشاحنة إلى مطالبة السائقين بعدم السفر إلى بغداد ما لم تؤمن الشركات على حياتهم بمبلغ لا يقل عن 50,000 دينار، ودعا إلى عدم سفر أي سائق دون الحصول على هذا التأمين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وفي عمان أيضا أعلن عن فوز مصانع محلية بعقود دوائية جديدة منحتها وزارة الصحة العراقية. مراسلنا نبيل الحيدري وافانا بالمتابعة التالية.
كشف أمين عام اتحاد منتجي الأدوية والمستلزمات الطبية الأردني الدكتور حنان لسبول النقابة عن إحالة وزارة الصحة العراقية لعقود دوائية على مصانع محلية أردنية مؤخرا بقيمة تزيد على 35 مليون دولار. وفي تصريحات صحفية للدكتورة السبول قالت إن العقود الممنوحة مبدئيا ستساهم في إعادة الاعتبار للدواء الأردني في العراق أكثر الأسواق أهمية بعد معاناة دامت ما يزيد عن عام، فقدت على إثرها المنتجات الدوائية الأردنية نصيبا كبيرا من حصتها في هذا السوق، وانعكست آثار فقدان السوق العراقية على النتائج المالية لشركات الدوائية الأردنية ليتراجع إجمالي صافي أرباح 5 شركات منها العام الماضي إلى 12 مليون دولار مقارنة بما قيمته 12,800,000 لسنة 2002، وبنسبة انخفاض بلغت 5%، وذلك نتيجة لتراجع أرباح أكبر شركتين مدرجتين في السوق تشكل الصادرات الخارجية للعراق تحديدا منها ما يزيد على 65% من هيكل مبيعاتها المحلية والدولية. للتقرير الاقتصادي، هذا نبيل الحيدري، عمان.
التعاون الاقتصادي بين العراق وروسيا. في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي ذكر فلاديمير أنوشكين مدير فرع شركة هيدروماس سيرفيس الروسية في العراق أن شركته المتخصصة في ميدان الري ومنظومات المجاري والمياه نفذت على مدى 7 سنوات هناك عقودا بقيمة نحو 200 مليون دولار. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندرينكو أجاب أولا عن سؤال يتعلق بالمرحلة الحالية من التعاون التجاري الثنائي.
هذه المرحلة لسه ما توضحت أمور بصورة كاملة باعتبار الصعوبات التي تمر بها العراق. احنا كلنا نعرف ان هناك مشاكل مالية وإدارية واقتصادية واجتماعية. على كل حال احنا نعمل بخير، فنعمل في نفس الحجم من التعاون التي كان عندنا في العراق سابقا.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استقبل نظيره العراقي هوشير زباري مؤخرا في موسكو، ودعا كلا الطرفين الى تنشيط عجلة التعاون بين روسيا والعراق. هل تهتم شركتكم بتفعيل التعاون بين موسكو وبغداد؟
بطبيعة الحال احنا بودنا ان تكون تعاون بين دولتين روسيا والعراق، وخاصة لها تاريخ كبير ومثمر ترجع الى امور او مجرى مهما اللي كان سابقا، فنعمل في ذلك.
ما هو حجم تعاون شركتكم مع العراق؟
شركاتنا كانت تشتغل في العراق خلال 7 سنين بالتقريب 7 سنين. خلال هذه المدة نفذت كثير من العقود، العدد الكامل للعقود كان حوالي 100 عقد، وذلك بمبلغ تقريبا يساوي 200 مليون دولار.
ما هي آفاق التعاون بين شركتكم والجانب العراقي؟
قبل كل شيء ممكن نقول أن نعتمد على الله في هذا الموضوع، فبس يمكن نؤكد حاجة واحدة وهي رأي ليس من شركاتنا فقط، بعتقد من شركات روسية كلها، أن هي مستعدة لاستمرار التعاون مع جانب العراقي.
شكرا يا سيد فلاديمير.
شكرا لكم.
كان هذا مدير فرع شركة هيدرو ماش سيرفيس في العراق فلاديمير أنوشكين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.